منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا أينما كانوا وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تتابعون ملف العراق، وسنستمع إلى تقريرين، أولهما يتناول الاحتفاء برائد كرة السلة العراقية الكابتن علي الصفار، وفي دهوك مهرجان للأفلام القصيرة يحاول بث التشجيع للفنانين السينمائيين الشباب. أعزائي المستمعين، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنقدم أحد برامجنا الأسبوعية، فمع ديار بامرني سنتابع اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، ويتصفح عادل محمود عددا من المجلة الثقافية، ويواصل مراسلو الإذاعة وكما اعتادوا تغطية أحداث وفعاليات وقصص من المدن المختلفة. سنتابع اليوم تصاعد الحملات الانتخابية وجهود من المفوضية لتفعيل الرقابة على المتجاوزين وحث المواطنين للتصويت يوم الانتخابات، ونواب ينتقدون الحكومة لعدم مراعاتها لبعض التوصيات الخاصة بالموازنة المالية، ورياضيو الاحتياجات الخاصة يسجلون حضورا في المشاركات الدولية لكنهم يعانون من صعوبة ظروف التدريب. مستمعينا الكرام، هذه تحيات نبيل الحيدري ومعي المخرج نجيب بالاي وأسرة الإذاعة، نتمنى لكم أوقات طيبة ومفيدة مع فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قلق من تصاعد لغة الاتهامات في التنافس الانتخابي، الإعلان قريبا عن خطة تنمية خمسية وتوقعات بنجاحها، مع تواصل الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق والمقررة في السابع من آذار المقبل، تستمر الخلافات والتباينات السياسية، وذلك في ظل تداعيات قرارات هيئة المساءلة والعدالة استبعاد عدد من الشخصيات والكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات. يأتي هذا فيما دخلت الحملات الانتخابية مرحلة يصفها المراقبون بالخطيرة بعد تبادل أحزاب وقوى سياسية الاتهامات بدعم الإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية. ففي إطار المواقف الرافضة لقرار هيئة المساءلة والعدالة، هاجم رئيس مجلس الحوار الوطني صالح المطلق أحد أبرز المرشحين المستبعدين، هاجم الهيئة متهما إياها بالانصياع لتأثيرات القوى السياسية. فيما اعتبر المرشح المستبعد رئيس كتلة التوافق ظافر العاني أن قرار الاستبعاد هو قرار إيراني. من جانبه دافع أحمد الشلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة، دافع عن الهيئة التي وبحسب تعبيره استطاعت أن تقاوم الضغوط وتصدر قرارات خطيرة ومهمة، متهما جهات خارجية بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية.
الهيئة التمييزية تعرضت لضغوط من أطراف خارجية علنا، ووردتنا معلومات أن بعض الأطراف الأجنبية ذهبوا إلى مقر الهيئة التمييزية وحاولوا بشكل غير مباشر الضغط على هذه الهيئة لإصدار قرارات تحت الضغط.
أبو منتظر الساعدي رئيس الدائرة القانونية في هيئة المساءلة والعدالة دافع من جهته عن حيادية الهيئة التي وصفها بالهيئة الكاشفة.
هيئة المساءلة والعدالة لحد هاي اللحظة اللي احنا بيها عبارة عن هيئة كاشفة تكشف شيئا مستورا تضعه أمام الجهات المنفذة. احنا ما عندنا سيف مسلط على رقاب مجالس النواب وغيرها. بديلة عندنا 13,800 عضو فرقة متمتعين برواتبهم ومتمتعين حتى مناصب سيادية.
القائمة العراقية الانتخابية التي ينتمي إليها المرشحان صالح المطلق وظافر العاني كانت قد أعلنت وقف حملاتها الدعائية احتجاجا على قرار استبعاد المرشحين. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي أن القائمة العراقية تنتظر رد الرئاسات الثلاث والكتل السياسية حول طلبها بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث قضية المرشحين المستبعدين عن المشاركة في الانتخابات. وأكدت الدملوجي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن القائمة العراقية ستعلن عن موقفها النهائي يوم الثلاثاء.
قمنا بتحركات وغدا إن شاء الله سوف نعلن عن النتيجة يعني قرارنا النهائي. اتصالات واسعة مع قوى سياسية مختلفة وسوف نتكلم يعني باكر راح نحكي عنها اليوم. إحنا ما مخولين نحكي عن قضية.
إلى ذلك أعلنت أحزاب سياسية متنفذة عن الاستمرار في التصدي للبعثيين، حيث دعا رئيس المجلس الأعلى في العراق عمار الحكيم الاثنين إلى عدم السماح لحزب البعث المنحل بالعودة للمواقع والواجهات السياسية. من جانبه شدد رئيس الوزراء نور المالكي على عدم السماح للبعثيين الوصول إلى مواقع المسؤولية في الدولة، مضيفا القول أن العراق ما زال بحاجة إلى عملية استكمال للمؤسسات بهدف القضاء على ما وصفه بحالة التناحر بين الكتل السياسية. تقرير لوكالة رويترز الأنباء نقل مخاوف مواطنين عراقيين من أن الحملة على البعثيين ربما تؤدي لتوترات طائفية وتعيد البلاد إلى العنف، حيث يرى ناخبون عراقيون أن حظر المرشحين وتخليص المصالح الحكومية من البعثيين جاء ردا على معاملة صدام الوحشية وقمعه للأغلبية من الشيعة والأقل من الأكراد بحسب تعبير التقرير، بينما يرى البعض الآخر للخطاب الحكومي الرسمي ضد البعثيين على أنه محاولة واضحة لإبعاد الأنظار عن الفساد المستشري وتردي الخدمات. وفي سياق ذي صلة بالانتخابات العراقية، دخلت الحملات الانتخابية التي انطلقت الجمعة الماضية مرحلة يصفها المراقبون والمحللون السياسيون بالخطيرة بعد تبادل بعض الكيانات السياسية أو المرشحين الاتهامات، ومنها الاتهام الذي وجهه النائب مثال الآلوسي لنائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي.
ليعلم فخامة نائب الرئيس طارق الهاشمي أني أوجه اتهاما سياسي وأوجه اتهاما قضائي وسأقيم شكوى قضائية جنائية قبل أن تأتي إليه حصانة تحميه من القانون. هذا الاتهام يقول حماية المجرمين وتهريب القتلة والمطلوبين قضائيا ومحاولة التأثير على القضاء في حماية واضحة للإرهابيين.
ويرى الدكتور حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن المشهد السياسي برمته مشهد غير مستقر، مؤكدا أن تصاعد لغة الاتهامات يعتبر جزء من الحملات الدعائية مهما كانت الدوافع.
هذا الأمر مرتبط بالانتخابات، محاولة استثمار الجو الانتخابي والمناخ الانتخابي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. بالتأكيد كل يحاول أن يستفيد من أوراق يشعر أنها مفيدة له في هذه الفترة بالذات، ولذلك نرى أنه لغة الاتهامات تتصاعد. أيضا محاولة التسقيط السياسي من هذا الطرف أو ذاك موجودة بقوة اليوم. أنا أعتقد المشهد السياسي برمته هو مشهد غير مستقر، هناك حالة من القلق. أنا بالتأكيد ليس كل شيء هو انتخابي، ولكن أن يكون في هذا الوقت بالذات لن تكون أو لن يفهمه الكثير إلا على أنه لغة انتخابية ولغة تحاول أن تستفيد أو تحاول أن توظف ما يجري اليوم في الساحة السياسية والساحة الشعبية العراقية لتحقيق مكاسب هنا وهناك.
ويضيف أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فضل أن تبادل الاتهامات تتعلق بجرائم أو جنح أمر غير مألوف ولن يصب في مصلحة المرشحين.
احنا اليوم نتحدث عن لغة أو اتهامات ليست فقط ذات طابع سياسي وإنما فيها طابع قانوني، فيها طابع يصل إلى حد تجريم وحد اتهامات بالقتل والقتل المتبادل. بالتأكيد اللغة الديمقراطية في كل العالم لا يمكن أن تتعاطى أو تتعامل مع اتهامات بهذا الوزن. نعم قد تكون اتهامات تتعلق بسوء إدارة، بسوء خدمات، بسوء إنجاز، لكن هذا كله ذو طبيعة سياسية. ولكن أن يصبح ذو طبيعة قانونية، نتحدث عن جنح، عن جرائم، هذا بالتأكيد أمر غير مألوف. وبالتالي أعتقد ذهب المرشح أبعد ما يكون بمحاولة أن يستفيد من هذه الانتخابات.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تستعد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي للإعلان عن الخطة الخمسية التي ستتضمن مئات المشاريع المهمة الموزعة على قطاعات حيوية بحسب المسؤولين في الوزارة. وكان من المقرر أن يعقد الاثنين مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الاستراتيجية التي ستمتد من 2010 إلى 2014، لكن الوزارة أعلنت تأجيل المؤتمر إلى إشعار آخر بحسب بيانها. وكان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأسبوع الماضي مع وزير النفط حسين الشهرستاني، أعلن عن إعداد خطة تنموية خمسية غير مسبوقة في البلاد لتنفيذ مشاريع عملاقة في جميع القطاعات.
لقد وضعنا تصورا شاملا للتنمية وبناء الاقتصاد العراقي من خلال خطة خمسية تناولت جميع القطاعات في الاقتصاد العراقي وفصلت في المشاريع واستندت إلى أسس ومفاهيم تخطيطية متقدمة. هذه الخطة ستكون إنجازا غير مسبوق في مسيرة التخطيط الاقتصادي في العراق، ونحن نعتبره خلاصة إنجازات وزارة التخطيط لهذه الفترة والحدث الاقتصادي الأبرز بعد جولة التراخيص التي قامت بها وزارة النفط.
وأوضح الوزير في بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أن البرنامج الاستثماري للخطة يتضمن أكثر من 2700 مشروع موزع على القطاعات والأنشطة كافة ولجميع المحافظات وبشكل متوازن وبكلفة إجمالية بلغت 186 مليار دولار على مدى السنوات الخمس لتنفيذ الخطة التي سيتم تمويلها من خلال الموازنة الاتحادية وكذلك من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن هذه الخطة ستوفر ما بين 3 ملايين إلى 4 ملايين و500 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة. نائب رئيس الوزراء رفع العيساوي يتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن تفاصيل الخطة الخمسية، وتحدث لإذاعة العراق الحر.
التغير الذي حصل في طبيعة التخطيط في العراق من تخطيط مركزي إلى لا مركزي في السنين على أقل تقدير السبع الماضية ولد عشوائية في التخطيط وفي التنفيذ أيضا. أدركت الحكومة خطورة هذا الأمر بحيث كثير من المشاريع لا تعلم من هو المسؤول بدقة عنها. الوزارة من المحافظة بعد جمع البيانات المختلفة من المحافظات والوزارات قدمت وزارة التخطيط الخطة الخمسية لجميع المشاريع في العراق. أطلقت الخطة الخمسية، ربما ستعلن في مؤتمر قادم إن شاء الله. نعتقد كذلك أن نجاحها مرهون بتطبيقها وبنسب تنفيذ الموازنات لكل عام من عوام الموازنة الخمسة.
يتسم الاقتصاد العراقي بأنه اقتصادي أحادي الجانب لكونه يعتمد على واردات النفط في دخله القومي، ولهذا يؤكد عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الخطة الخمسية ستركز على قطاع النفط إضافة إلى الكهرباء.
نحن مضطرين على أن نعطي الأولوية للقطاع النفطي في مجال البنى التحتية وليس في مجال الاستخراج، على اعتبار الاستخراج الآن جولة التراخيص تقوم بهذا الغرض، وهذا منجز اقتصادي كبير وهائل خلال هذه السنة تحقق، ويأتي بعد القطاع الكهرباء باعتبار قطاع الكهرباء يعطينا أموال، قطاع الكهرباء يعطينا أموال لكي ننفذ فقرات الخطة الخمسية الأخرى. القطاع الذي يلي بعده في اعتقادي هو قطاع الكهرباء، لأنه لا يوجد قطاعات أخرى، لا يمكن أن تتحرك بدون قطاع الكهرباء. القطاعات الأخرى التي تأتي بعدها هي قطاعات إنتاجية وقطاعات خدمية بالدرجة الأساس.
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أوضح لإذاعة العراق الحر أن الخطة الخمسية تتضمن مشاريع في كافة القطاعات الحيوية.
الخطة الخمسية بالحقيقة فيها بعدين، فيها الجانب النظري التنموي هذا جزء، والجزء الآخر هو مشاريع الخطة اللي راح توزع على مدى 5 سنين بين عامي 2010 و2014. تم هذا طبعا بالتنسيق مع كل الوزارات ذات العلاقة. راح تشوفون أن الخطة تضمنت كل القطاعات، يعني في فصل عن الزراعة، فصل عن الصناعة، فصل عن الإنشاءات، عن النقل، عن الاتصالات، وعن البنى التحتية المختلفة، الخدمات. فكل هذه الجوانب وردت فيها فصول مستقلة في الخطة كبعد نظري للخطة، وبالإضافة إلى قضية النمو الاقتصادي. ثم في موضوع المشاريع بالحقيقة هذه صارت مثل المصفوفة، في جانب طرحت كل المشاريع موزعة على القطاعات الأساسية وحسب المحافظات، ومن جانب آخر وزعت على 4 أو 5 سنوات، من ضمنها طبعا سنة 2010 المشاريع اللي راح تسقط في 2010 تسقط من الخطة، وتضاف المشاريع التي لم تدخل في عام 2010 اللي عمليا دخلنا في 2010. فراح تلاحظون أن الخطة شاملة، لا تقتصر على الجانب الزراعي والصناعي فقط، ولكنها ستمتد إلى القطاعات الأخرى. هناك تأكيد الحقيقة على قضية الصناعة والبنى التحتية للقطاع الصناعي.
عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يرى بأن هذه الخطة ستساهم في إصلاح الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي.
الاقتصاد العراقي مختل قطاعيا، مختل قطاعيا، وبالتالي حتى نصلح هذا الاختلال يجب أن نعمل وفق المعايير الاقتصادية. إذا عملنا وفق المعايير الاقتصادية تختل لدينا المعايير الاجتماعية، راح تكون لدينا الكثير من الشرائح الهشة تذهب إلى حالة الفقر. فبالتالي حاولنا أن نكون تقدر، يعني سوية نمشي العوامل والمعايير الاجتماعية مع العوامل والمعايير الاقتصادية، لكي لا تكون الكلفة الاجتماعية باهظة، وفي نفس الوقت تكون أسباب الاقتصادية قد حققت غاياتها، واستطعنا أن نصلح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي.
العنبكي يؤكد أن الحكومة لن تكون هي القائد الرئيسي لعملية الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات.
ليس بالضرورة أن هذه الخطط تنفذ من الحكومة لوحدها، وإنما بتوجيه من الحكومة. لماذا؟ لأن الحكومة هنا سوف لن تكون هي المنتجة، الحكومة لن تكون هي القائد الرئيسي لعملية الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات، وإنما سيشاطرها في إطار هذه الخطة القطاع الخاص بدور كبير وفاعل وأساسي.
نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي عرب عن تفاؤله بنجاح الخطة الخمسية.
ربما على أقل تقدير لن تكون بقدر التحدي الذي واجهته الخطط على مستوى المحافظات، لأسباب لأنه الدولة العراقية سابقا كانت دولة مركزية، التخطيط فيها مركزي، وبالتالي الخبرات موجودة في الوزارات. لا تزال وزارة التخطيط تحتفظ بأفضل وأكثر عدد من الخبراء في هذا المجال، وبالتالي إعادة التخطيط إلى النحو المركزي ليس هو الأمثل، لكن على أقل تقدير في هذه المرحلة أفضل للوزارات والمحافظات سوية. نعتقد أنها ستكون أفضل نجاحا إن شاء الله.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، لاحظ اقتصاديون ارتفاع نسبة تخصيصات الموازنة التشغيلية على حساب التخصيصات الاستثمارية في استراتيجية الدولة للموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة. وبين انتقاد وتبرير، تابع غسان علي آراء مختلفة بخصوص الموازنة، نتابعها في هذا التقرير.
انتقادات عديدة صدرت من قوى نيابية ومسؤولين في الدولة العراقية على خلفية عدم التزام الحكومة العراقية بتوصيات اللجان المالية المعنية بوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالموازنة الاتحادية للدولة للسنوات الثلاث المقبلة. عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي النائب سامي الأتروشي لفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الحكومة العراقية شكلت في نهاية العام المنصرم لجنة وزارية مختصة لوضع استراتيجية متوسطة المدى لميزانيات البلاد للسنوات المقبلة، إلا أنها لم تلتزم بها، خاصة فيما يتعلق بتقدير أسعار النفط.
المرحلة السابقة شهدنا تقديم استراتيجية لموازنات الدولة العراقية للسنوات الثلاث القادمة. هذه الاستراتيجية تم إعدادها من قبل أيضا لجنة مختصة من قبل لجنة وزارية تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، وهذه اللجنة توصلت إلى مجموعة من التوصيات لتبني هذه الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة. ولكن للأسف أقول حكومة بنفسها لم تلتزم بهذه الاستراتيجية عندما قدمت الموازنة موازنة 2010 وضمنتها مجموعة من البيانات خاصة فيما يتعلق بتقدير أسعار النفط وأيضا تقدير الموازنة الحالية الموازنة 2010.
وبحسب توصيات اللجنة الوزارية فإن موازنة العراق للأعوام الثلاث المقبلة كان يجب أن تتصاعد تدريجيا لتبلغ نحو 80 تريليون دينار في العام 2012، إضافة إلى ضرورة أن تكون النفقات الاستثمارية فيها أعلى من التشغيلية بحسب النائب سامي الأثروشي الذي أكد أن الحكومة العراقية وعلى عكس ما طالبت به اللجنة خصصت لعام 2010 84 تريليون دينار، فضلا عن أن غالبية الأموال المرصودة في الموازنة ستذهب لصالح النفقات التشغيلية وليس الاستثمارية.
سقط الموازنة إلى 84 تريليون دينار، وكان من المفروض أن هذا المبلغ من الموازنة يؤجل إلى 2012 حسب الاستراتيجية المرسومة من قبل الحكومة. فبالتالي أولا تقديرات النفط يعني برميل النفط العراقي الذي يباع حتى التقديرات هذه ارتفعت إلى 62 دولار، وكان المفروض أيضا أن تنخفض إلى 56 إلى 57 دولار فقط. بالتالي المشكلة لا تكمن في وضع استراتيجيات وضع خطط، وإنما المشكلة تكمن في أن تكون الحكومة حريصة على تنفيذ الاستراتيجيات، كانت تركيز على أن يعني ترفع النفقات الاستثمارية على حساب التشغيلية.
من جهته يحذر عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي من خطورة عدم تخصيص مبالغ كافية في موازنة الدولة العراقية للمشاريع الاستثمارية وتأثيراتها المستقبلية على التنمية الاقتصادية في البلاد، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع دول العالم المتطورة تكون موازنتها الاستثمارية أعلى من التشغيلية على عكس ما يحصل في العراق.
يعني هو بالضبط 84 مليار دينار كانت الموازنة العامة، وتقريبا 23 مليار أو 22 مليار فقط لل 25% تقريبا، هذا قليل جدا أولا، ولكن خطر بنفس الوقت. لا تعتبر الموازنة موازنة إيجابية، يعني بالإنجليزي non-healthy budget يعني تسمى غير صحية، على اعتبار أنه في كل دول العالم الموازنة الاستثمارية أعلى بكثير من الموازنة التشغيلية.
في حين يرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي أن الحكومة العراقية أجبرت على وضع ميزانية العام الحالي بهذا الشكل نتيجة وجود نفقات اضطرارية لا يمكن الاستغناء عنها من بينها رواتب موظفي الدولة وتخصيصات البطاقة التموينية، مبينا أن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على موازنة العراق الاستثمارية للعام 2010.
هناك بعض النفقات الحاكمة اللي ممكن التصرف بها، كان تكون الرواتب والأجور، كان يكون البطاقة التموينية، كان يكون التعويضات مال الكويت 5%، هاي أمور ما تقدر أنت تلعب بها. فبالتالي الأشياء الحاكمة في هذه الموازنة كثيرة، فباقي دائما وين يصير المشكلة؟ تصير المشكلة كيف نزيد الاستثمارية. أكو أهداف متناقضة أحيانا، يعني إحنا إذا زيدنا الاستثمارية بمعنى أنه راح نقلل على حساب التشغيلية، وإذا صار على حساب التشغيلية لازم بعد منعي الناس بالدولة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh,
أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. نبقى في أجواء الانتخابات والتمهيد لها، حيث تسعى مفوضية الانتخابات إلى حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ولا سيما شريحة الشباب، خصوصا وأن البعض منهم يمارس حقه الانتخابي لأول مرة. مفردات الانتخابات وطقسها دخلت الكليات والحرم الجامعي. البعض يعتقد أن الشباب لا يولي أهمية كبيرة للانتخابات، فما الحل؟ لنرافق سعد كامل وهذه التغطية.
ما زالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتواصل بجهودها الإعلامية لتحقيق نسب مشاركة أوسع في الانتخابات البرلمانية المقبلة. من بين تلك الفعاليات استهداف شريحة الشباب المثقف والمتعلم من طلبة الجامعات والمعاهد. آخر تلك الأنشطة ندوة توعية وتثقيف انتخابي نظمت بالتعاون بين إدارة كلية المأمون الجامعة ومكتب انتخابات الكرخ، الذي أكد رئيسه حازم الرديني على أن مواجهة صناديق الاقتراع خيار وطني يحقق غاية من يطلب الإصلاح السياسي ومن يسعى إلى إحداث تغيير في مشهد الخدمات الحياتية والواقع الإنساني.
مسألة أنه الانتخابات ما راح تقدم شيء، مسألة أنه أنا ما استفاديت من الحكومة السابقة أو أنه مجلس النواب ماذا قدم للمواطن؟ هو مجلس النواب ما أتى بتزكية، أتى بانتخاب. هذه إرادة الشعب كانت في انتخابات مجلس النواب 15-12-2005، فإذا كان هنالك رأي مخالف لهذا الرأي فهو يكون عن طريق صناديق الاقتراع. هذا التزام تجاه الوطن وتجاه البلد، وأنا أتوقع أنه الكثير من الأخوة اللي جالسين بالقاعة هم احتمال من المواليد الجدد، يعني جزء مواليدك 92، احتمال هذه فرصة لأول مرة أن يذوق معنى الديمقراطية نقول.
من جهته عميد كلية المأمون الجامعة الأهلية الدكتور عبد الجليل عبد الواحد أكد على أهمية تلك المحاولات التي تحث الشباب المتعلم والمثقف على ممارسة دوره الوطني في رسم مسار الخارطة السياسية للبلد.
الجامعات والمعاهد هي منابر ثقافية، دورنا حيكون دور مساند للحملة الإعلامية من أجل أنه المواطن يكون على بينة، ومن يكون اختياره حقيقي، يكون ممثلين حقيقيين للشعب، نؤدي دور توجيه أنه الاختيار يجب أن يكون مكانه.
راح تقدموها للطلبة؟
بالتأكيد الأخوة التدريسيين وما راح يتوانون عن توضيح بعض الأمور، لكنهم ما تمارس بالداخل الكليات أي عملية إعلامية أو دعائية لقائمة أو لمرشح معين.
تكثيف جهود التوعية والتثقيف الانتخاب المتجهة صوب أوساط الشباب مطلب تقدم به رئيس المركز العراقي لتنمية قدرات الطلبة والشباب أحمد سعيد النايف، الذي حذر من وجود توجهات مغرضة تحاول التلاعب بقناعات البعض وتدفعهم نحو العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة.
أمر الطلبة أمر خطر، بالإمكان توجيهه بالمكان الصحيح وبالإمكان توجيهه بالمكان الخاطئ. من رأيي أنا في كل كلية تعقد أقل شيء 25 ندوة، أي ندوة جشها 35 طالب مو أكثر، الكلية 1000 طالب، شو وقت تثقفهم، شو وقت تطورهم، شو وقت أشرح لقانون الانتخابات. بعد إجراء السبيانات بالوسط الطلابي بالوسط الشبابي قليل المشاركة بالانتخابات، نسبة كلش قليلة، يعني أقل من 10%. نسبة الشباب بالعراق هي تقريبا 65%، نسبة الطلبة بالعراق هي تقريبا 40%، يعني 40% يقدر يبدل الوضع من سالب إلى الموجب أو من الإيجابية إلى بالعكس. يعني
استثمار القاعدة الواسعة من الشباب ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة وخصوصا طلبة الجامعات والمعاهد هدف يتقدم الأولويات ضمن حملات التوعية والتثقيف الانتخابي، بحسب مسؤول الإعلام في مكتب انتخابات الكرخ مهند عبد الله.
هناك برنامج للتواصل مع الجامعات والمعاهد المنتشر في أوجان بغداد الكرخ الحكومية والأهلية من خلال عقد ندوات والتواصل معهم وإيصالهم بالمطبوعات الإعلامية لتوزيع على الطلبة وأيضا على الكادر التدريسي.
أهم غاية هذا الاستهداف يعني باعتبارهم شريحة مثقفة ومتعلمة أم باعتبارهم شريحة ممكن التلاعب بقناعاتها بسهولة؟
نحن بالنسبة أن الخوف بالدرجة الثانية يجي، بالدرجة الأولى أنه هم شريحة كبيرة ويحق لهم الانتخاب، وبالعكس شريحة مثقفة تقدر إحنا نصل من خلالهم أنه يساعدونا أنه بإيصال أهمية المشاركة الانتخاب من خلال ملتقاتهم الشبابية والثقافية.
من جهتها الطالبة في كلية المأمون الجامعة دينا طارق تمنت أن يلعب الشباب دورا في رفض البرلمان المقبل بشخصيات كفوءة مؤهلة.
أنا حروح وأشارك للانتخابات حتى هذا واقعنا يتغير، لأنه أنا رضا راح أظل قاعدة بالبيت وغيري همين يقعد، صديقتي وأمي وأختي ذا حتقعد، ما حيتغير الشيء.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عزز المرجع الديني السيد علي السيستاني عزز ضوابط مفوضية الانتخابات في حظر استخدام المال أو الهدايا أو تقديم منافع أخرى بغية شراء أصوات الناخبين في الانتخابات، وذلك من خلال رسالة حرم فيها السيستاني هذه الممارسات التي ينتقدها الكثير من المواطنين. من النجف أيسر الياسري تناول الموضوع في تقريره.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
حامد يا حمود يا أبو الغزال، حامد يا حمود يا أبو الغزال، وخدودك الجلالات يا يابا جنن المشاعر، وخدودك الجلالات يا بابا جنن
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية فسحة من أخبار ونشاطات وهموم الثقافة والفن في العراق. يجمعها لنا عادل محمود. وقتا طيبا مع العدد الجديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن محورا عن الشاعر العراقي بلند الحيدري الذي سيطلق اسمه على دورة مهرجان المربد المقبل، ومحورا عن الكتاب الأخير للقاص العراقي محمد خضير والمعنون حدائق الوجوه، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من شمال العراق، حيث انطلقت في محافظة توك فعاليات المهرجان الأول للأفلام القصيرة بمشاركة 10 أفلام تتنافس لإحراز لقب المهرجان. وقالت مديرة دائرة السينما في دهوك فيان ماي في حديث لها على هامش المهرجان أن المهرجان يتضمن عرض 10 أفلام لمخرجين محليين تتنافس لإحراز لقب المهرجان، مضيفة أن فنانين من كافة المحافظات وأقليم كردستان العراق إضافة إلى فنانين من مختلف الدول الأوروبية شاركوا في الفعالية. من جانبه قال المدير العام للسينما في إقليم كردستان ناصر حسن أن دائرته تخطط لبناء 3 دور سينمائية كبيرة في محافظات أربيل ودهوك وسليمانية بدعم من حكومة إقليم كردستان العراق لإيجاد بنية تحتية للسينما، مضيفا أن الدائرة تعمل على تأهيل الكوادر المحلية في مجال التقنية السينمائية وتوفير الأجهزة المتطورة لتأسيس مشروع للفن السينمائي في الإقليم. ومعروف أن السينما العراقية من مجالات الثقافة التي تعاني من الركود والتأخر، على الرغم من فوز بعض السينمائيين الشباب ببعض الجوائز العربية والعالمية. وننتقل إلى غرب العراق، حيث افتتح أول مسرح متنقل لدمى الأطفال في مدينة الفلوجة. وقال مدير مسرح دمى الأطفال ملاذ إسماعيل الرميض في حديث له أن فكرة إنشاء المسرح جاءت بسبب افتقار مدينة الفلوجة إلى مشاريع ترفيهية للأطفال، وأضاف أن المسرح يتألف من 4 فنانين هم كل من عاصم البكار وعقاب حمدي وعبد الحميد الجبوري، فضلا عن مدير المسرح نفسه، مضيفا أنه من المتوقع أن تنطلق أولى العروض قريبا في أماكن عدة في المحافظة، وستركز على توعية الأطفال بشأن نظافتهم الشخصية ومخاطر الأمراض الانتقالية والوبائية. وأشار الرميض إلى أن قصص ومواضيع المسرحيات المقدمة ستكون مستوحاة من الفولكلور الروسي، كونه أقرب إلى عادات وتقاليد العرب ويحمل خيالا خصبا وشيقا حسب تعبيره. ويذكر أن محافظة الأنبار لا تضم أي مسرح أو سينما أو حتى ناد ترفيهي حاليا، حيث كان فيها مسرحان في زمن الحكم السابق، إلا أنه تم إغلاق أحدهما فيما فجر عناصر تنظيم القاعدة المسرح الثاني عام 2005 إبان التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة. ونعود إلى شمال العراق، وهذه المرة إلى أربيل، حيث نظم المركز الثقافي الفرنسي في المحافظة أمسية لتقديم قراءة في كتاب هل هذا هو الإنسان، الذي نشره مشروع علاء الدين لحوار الحضارات، ويتضمن شهادة أحد الناجين من المحرقة اليهودية أو ما عرف عالميا بالهولوكوست. تنظيم الأمسية جاء بمشاركة المؤرخ الفرنسي سيرجي كلارك الذي قدم عرضا للكتاب، وبتعاون بين وزارة الخارجية الفرنسية ومشروع علاء الدين، وهو منظمة غير حكومية مركزها باريس، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ومحاربة الرفض ونزاعات الذاكرة من خلال نشر المعرفة. إلى ذلك رحبت الأوساط الثقافية والأكاديمية التي حضرت الأمسية بمشروع علاء الدين لحوار الحضارات وقبول الآخر. وأكد رئيس منظمة التسامح العالمية إحسان سنجاري على حاجة منطقة الشرق الأوسط لمثل هذه الحوارات، قائلا أنه بالنسبة للشرق الأوسط ربما يصح القول أن العلاج الوحيد أو الأهم لمشاكلنا يتمثل في إشاعة روح التسامح، بمعنى قبول الآخر. ولو ننظر الآن إلى بلادنا نرى خلافات بين المذهب الواحد، ولهذا نحتاج إلى قبول الآخر. ويذكر أن الموقف من المحرقة النازية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية من الأمور التي طالما أثارت وتثير جدلا وتوترا بين بعض الجهات في العالم الإسلامي وبين أتباع الديانة اليهودية.
محطات ثقافية.
حدائق الوجوه عنوان قد يحيلنا إلى دلالات ومعان متنوعة، وهو عنوان الكتاب الأخير القاص العراقي المعروف محمد خضير، سعى فيه إلى تجاوز الأجناس النمطية للكتابة. الشاعر أحمد عبد السادة ممن قرأوا هذا الكتاب ويرون فيه تجديدا واضحا.
يندرج هذا الكتاب ضمن ما أسميها الكتابة الحرة غير المجنسة، وهي كتابة تحاول أن تبعث الرؤى المختلفة لعدد من الكتاب العالميين المرموقين. ولهذا استثمر محمد خضير هذا الأدب الذي يسميه الأدب المنتج، وهو الأدب الذي تستولد رؤى الآخرين، بمعنى أن هذا الأدب يمكن أن يستدرج الكتاب ومنهم محمد خضير من أجل إضفاء رؤى أخرى عليه.
ما ذكره الشاعر أحمد عبد السادة يتسق مع العنوان الفرعي للكتاب، وهو أقنعة وحكايات. الكتاب يقع في 206 صفحات، وهو ينقسم إلى فصول عنوان كل منها حديقة ما، مثل حديقة الأعمار وحديقة الصمت وحديقة القرن وحديقة العالم، وكل منها يتناول رؤى وتصورات كاتب أو كتاب ما. فحديقة الصمت مثلا تتماهى مع قناع الكاتب الهندي المعروف طاغور، وحديقة القرن مع قناع الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز، وحديقة العالم مع قناع الكاتب الأرجنتيني لويس بورخس، وهكذا. يقول الكاتب في فقرة من الكتاب وضعت على غلافه الخلفي: كانت فكرة هذا الكتاب الأصلية قد أقنعتني بتأليف سيرة شخصية لبستاني استقرت صورته في ذهني منذ أن كنت طفلا. كان ذلك البستاني جليس أنواع لا تحصى من الورود والأشجار، ونديم أجناس لا تهدأ من الطير والفراشات والديدان، ومرشد أصناف شتى من الناس. انتهى الاقتباس. هذا البستاني الذي يلعب دور الكاتب يتجول في حدائق وعوالم أقنعة كتاب آخرين ليقرأ فيها ومن خلالها تساؤلات شتى عن العالم والإنسان والحقيقة والمعنى.
ولهذا كان الكتاب هو مجموعة من استعارات لأقنعة هؤلاء الكتاب من أجل النطق باسمهم ومن أجل إخفاء رؤى أخرى على رؤاهم القديمة.
في مقال له عن الكتاب على موقع الناقد العراقي يقول القاص والناقد لؤي حمزة عباس: بعد أن أنجز محمد خضير قراءته لصورة مدينة البصرة وتأمل خرائطها ووجوه أناسها وتقلب أزماتها في كتابه بصرياثة الذي أصدره عام 1993، يتوجه في حدائق الوجوه إلى مدن الأخيلة الفسيحة وعوالم الحكايات عبر حدائق كتابها، حيث تكون الحديقة قلب العالم وجوهره الذي ينكشف عبر الحكاية والقناع. الكاتب الذي اختبر قدرة النوع القصصي داخل القصة القصيرة وخارجها يسعى في كتابه الجديد للانفلات من أسر النوع وقوة حضوره، والكاتب الذي طالما وقف على مسافة من كتابته منفصلا عنها يعمل في حدائق الوجوه على أن يكون جزءا منها يتملى صورته في مراياها. مبدعون عراقيون. بلند الحيدري شاعر عراقي معروف، رحل عن هذا العالم عام 1996، ويعتبر من جيل الرواد المؤسسين للقصيدة الحديثة المعاصرين للشعراء مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة. الناقد جاسم محمد جسام يعتقد أن بلند الحيدري لم يعطى الاهتمام المناسب في الناقد ضمن المنجز الأدبي العراقي.
شاعر بلند الحيدري حقيقة شاعر ظلم من قبل النقد كثيرا، ولنتحدث بصراحة
كان بلند الحيدري من شعراء أو من الجيل الأوائل الذين مارسوا فن كتابة الشعر، وأقصد بفن كتابة الشعر ما أصطلع عليه نقديا للشعر الحديث.
ولد بلند الحيدري في بغداد في 26 من شهر أيلول عام 1926، وهو شاعر كردي الأصل، واسمه يعني شامخ في اللغة العربية. والده كان ضابطا في الجيش العراقي. في بداية حياته تنقل بلند بين المدن الكردية مثل السليمانية وأربيل بحكم عمل والده، وظهرت نوازع التمرد عند الشاعر على بيئته الاجتماعية المحيطة مع نضجه، إذ هجر عائلته وعاش بطريقة متمردة وقام بأعمال مختلفة مثل كتابة العرائض. كتاباته الشعرية كانت مواكبة للأحداث المحيطة به، واتسمت بنزعة واقعية كما يرى الناقد جاسم محمد جسام.
بلند الحيدري يمثل المدرسة الواقعية في كتابة الشعر. كان له أسلوب خاص في طروحاته من خلال الثيمات الواقعية والتي مارسها بحرفية كبيرة.
بالرغم من حياة التشرد التي عاشها، كان بلند حريصا على تثقيف نفسه، وكان يذهب إلى المكتبة العامة على مدى أعوام ويبقى فيها حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث كون صداقة مع حارس المكتبة الذي كان يسمح له بالبقاء بعد إقفال المكتبة. مؤلفاته التي ابتدأت مع ديوانه خفقة الطين عام 1946 استمرت مع صدور ديوانه أغاني المدينة الميتة عام 1951، وديوان جئتم مع الفجر عام 1961، وخطوات في الغربة عام 1965، والذي أصدره في بيروت، التي نشر منها كتبه الأخيرة وصولا إلى كتابه زمن لكل الأزمنة عام 1981. وتنقل بلند في غربته بين مدن عربية وعالمية كثيرة حتى وفاته عام 1996 في مستشفى بمدينة نيويورك. وجدير بالذكر أن الهيئة المشرفة على مهرجان المربد المقبل قررت إطلاق اسم بلند الحيدري على دورة المهرجان المقبلة، والمقرر إقامتها في مدينة البصرة في شهر آذار المقبل.
يا غربتي في بعدك بعد الرحيل يفضل ليه بعدك يا غربتي في بعدك أمل على بلي بلي علي يمين أمل على بلي بلي علي حيعرفني لو حد يوم شفني وملامحي في عيونك ودموعي في المنديل. طب مين حيعرفني لو حد يوم شفني وملامحي في عيونك ودموعي في المنديل.
وبهذا ننهي مستمعينا الكرام جولتنا معكم لهذا الأسبوع في المجلة الثقافية، أملين أن تكون قد راقت لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
نريد من المرشح أن يعني يحسس العراق بقيمته
بكل وعود بأن راح نسوي لكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات
وإن شاء المفوضية بتدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.